بودكاستي بيقدم لكم. الساعات اللي بنقضيها بالشغل كتير أكتر من الساعات اللي بنقضيها ببيوتنا. لو جيت حكيت لكم عندي شوية أفكار حتى نحسن بيئة العمل، مثلا أنه نخلي ساعة باليوم قيلولة، أو ليش ما نخلي في الشغل أماكن نعمل فيها مساج للناس اللي شغلهم مكتبي وبيطولوا بساعات اللي بقعدوا فيها قدام الكمبيوترات. أو خليني أعطيكم فكرة خارج الصندوق، مثلا نعطي مكافآت لزوجات الموظفين الأحسن تقييما، شو رح يكون ردكم؟ هلأ البعض رح يجاوب إنه الشغل ما بزبط نطبق فيه أفكار خارج الصندوق، والبعض الآخر ممكن يتحمس لمثل هيك أفكار. خليني أحكي لكم عن صديقنا علي. صديقنا علي موظف طبيعي بيشتغل ساعات مش كتير طويلة وبنفس الوقت مش كتير قصيرة، بيحصل على يومين إجازة بالأسبوع بحسب طبيعة عمله موزعة خلال الأسبوع، مش ثابتة. علي بتحمل الضغط بإجازته، دائما في موبايلات واتصالات ودائما مطلوب منه أعمال حتى بعد ما يروح. حس على حاله أنه بلش ينسى الأرقام وصار يتوتر، بطل يحب يحضر الاجتماعات، صار يحس أنه هو مجرد ما يدخل على الشغل كأنه عم بدخل على سجن وما بيصدق متى يهرب من هذا الشغل. وطبعا لأنه في كمان موظف جديد توظف وبنقل كل الأخبار للإدارة زاد توتره. هلأ زمان كان يتحمل هالضغط اللي بتعرض له بالشغل، إنه يتحمل معلش يكمل المسيرة، لكن حس إنه في أعراض جديدة عم تظهر عليه. صار دائما عصبي، ما بحب يقعد مع حدا، بيميل للعزلة، دائما عنده حساسية مبالغ فيها، مرات بيسخر من القرارات اللي بتخرجها الإدارة، السفرات اللي كانت بالنسبة له ممتعة وبستناها صارت بالنسبة له عبء، وما بيصدق كيف يعتذر عنها أو يتمارض ويبطل يروحها. بيتقاطكم علي من إيش عم بيعاني؟ هل علي عم بيعاني من إشي اسمه الاحتراق الوظيفي؟ هذا المصطلح هو مصطلح قديم جديد، بلش أو ظهر كمصطلح عام 74. في 74 كان في دكتور ومعالج نفسي اسمه هاربرت عرف وأجرى أبحاث على هذا المصطلح، وحكالنا إنه التكلفة المرتفعة للإنجاز العالي هي انقراض وتقلص الحافز اللي بيحركنا للحياة وبيخلينا ننجز ونطور ونحقق مهامنا ويصير فينا تطور مهني. وهذا بشكل خاص بيصير لما الأشخاص بيفقدوا إنهم يحققوا النتائج المرجوة أو اللي بيسعوا إلى تحقيقها، فبمجرد فشلهم بتحقيق نتائجهم والضغط العالي جداً بيموت الشغف والحافز اللي بيخليهم يتحركوا، وهذا المصطلح بسموه الاحتراق الوظيفي وبيسرع بحدوث الاحتراق الوظيفي. هلأ ممكن نميز الاحتراق الوظيفي بثلاث معالم، يعني له ثلاث معالم واضحة. أول إشي ببلش يتقلص عندك الحافز، ما في حافز يحركك لشغلك، وفي إرهاق وإنهاك ودائما تعبان. بعدين توصل لمرحلة عدم الإيمان بقدراتك، إني أنا ما بقدر أعرف أنجز هاي المهمة أو لا أستطيع إنجاز هاي المهمة بشكلها الصحيح. هلأ الاحتراق الوظيفي له كتير آثار، ومن لأنه بيأثر على الصحة وعلى مرات بتشعر إنه بصير فيه تعب، إعياء، صداع. أدرجته منظمة الصحة العالمية في الإصدار 11 من التصنيف الدولي للأمراض، يعني الاحتراق الوظيفي صنفوه مع الأمراض واعتبروه إنه هي ظاهرة مهنية تحدث لما ما بيتم إدارة الإجهاد المزمن في مكان العمل بشكله الصحيح. في كتير من الأسباب اللي بتؤدي إلى الاحتراق الوظيفي، أبرزها وأهمها شخصية الموظف. يعني ما بدنا نحكي إنه أنا كل ما تعرض لضغط في العمل معناته أنا سوف أتعرض لاحتراق وظيفي، لا، إله مراحل، هلأ رح نحكي عن مراحله. لكن الشخصية الموظف بتلعب دور كتير كبير. إذا كان هو من الشخصية التي تتسم بالكمال ودائما بسعى إنه يكون كل شغله على أكمل وجه، أو من الشخصيات المتشائمة نوعا ما كل شيء عنده بياخده بسلبية، أو من الشخصيات اللي كتير بدخل بحرب التنافس والمقارنات مع الموظفين الآخرين، هاي الشخصيات هي أكثر عرضة للاحتراق الوظيفي. فشخصية الموظف كتير بتلعب دور. خلينا نوضح إنه هو مش اضطراب نفسي، يعني أوكي منظمة الصحة العالمية أدرجته من ضمن الأمراض، لكن ما بعتبره اضطراب نفسي. بيتصف بعدد من السمات أو العلامات اللي بتظهر على الموظف، هلأ رح نحكي فيها. من ضمنها زي ما حكينا الإجهاد والإرهاق، مش علامة بارزة، لكن ببلش الموظف يتجنب العمل، بصير يتهرب، ما بده يشتغل، بصير يشوف أي وظيفة أو أي مهمة موكلة إليه إنه هي عبء كتير كبير، أنا مو قادر، أنا كتير مضغوط، أنتوا كتير عم تعطوني شغل، خلي فلان، هذا مش من مهام الوظيفة. ببلش يتهرب شوي شوي، بصير عنده تعب. ومرات منلاحظ إنه الموظف شوي، إحنا بنكون مفكرين إنه هو عم ببالغ بس مش عم ببالغ، بصير عنده صداع، مشاكل هضمية، مغص، تعب، دائما تعبان مش قادر. هلأ إحنا منفكر إنه هو عم ببالغ، هو لأ مش مبالغات، هذا تعب بيشعر فيه بشكل كتير كبير. والمعلومة اللي ممكن أغلبنا ما بيعرفها، إنه في حالات متقدمة من الاحتراق الوظيفي بيؤدي إلى أمراض مزمنة واضطرابات صحية، حسب ما نشرته هيئة الإذاعة عام 2016 بالبي بي سي البريطانية، إنه الاحتراق الوظيفي ممكن يكون سبب لوفاة. وتخيلوا إنه معدلات الانتحار والوفاة كبيرة بسبب الاحتراق الوظيفي، وخاصة في بلدة أو دولة اليابان. هلأ في حالات انتحار في دول أخرى، لكن الأكثر كان انتشارا في اليابان، حسب طبيعة عملهم، طبيعة الوظائف اللي عندهم، ساعات العمل طويلة جدا، الضغط إنه مطلوب منهم إنجازات كتير كبيرة في أوقات كتير قصيرة، فهذا بيزيد معدلات الانتحار كان عندهم، هذا اللي كان واضح في الدراسة. فتخيلوا هو مش يعني مبرر للموظف حتى يتهرب من وظيفته، هو عم بيعاني من مراحل من التعب وصلته لاضطرابات صحية. فبيصنفوا انه ايش كيف بتبلش هالاضطرابات. تقريبا الأشخاص عملوا تقرير عام 2019 بيّن عندهم أنه مش المهن بس اللي عليها إجهاد ذهني أو إجهاد بدني هي اللي بتسبب الاحتراق. يعني نغم مش أنا عشاني مضغوط بالشغل أو طبيعة شغلي كتير إجهاد بدني معناته أنا لازم أتعرض لاحتراق وظيفي، لا. حسب الدراسات وجدوا أنه 40% من الأطباء بيعانوا من احتراق وظيفي. هلأ ممكن تحكي أنه دكتور واحتراق وظيفي شوي صعبة، بيعانوا حسب الدراسات. ولاحظوا إنه إذا كانت المهنة مربوط معها ضغط بالوقت تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي. يعني أنت مطلوب منك شغل بده 70 ساعة لإنجازه، مطلوب منك تنجزه ب 24 ساعة أو خلال 20 ساعة أو خلال 8 ساعات، فإشي طبيعي إنها تكون هاي البدايات للاحتراق الوظيفي. والأشخاص اللي هم أقل عرضة للاحتراق الوظيفي اللي هم مش مضغوطين بالعمل، هذا كان السبب الأساسي ضغط الوقت. اثنين من الأسباب اللي بتؤدي للاحتراق الوظيفي هو قلة الدعم، وما في تواصل مع المدير بشكل مباشر، مديره المباشر أو المسؤول عنه، ما في دعم. فالأشخاص اللي دائما بيكونوا مدعومين من مدراءهم، هذا بيعملهم حاجز وقائي كتير كبير. وبرضو بالدراسات وجدوا إنهم هم أقل بنسبة 70% من غيرهم من الموظفين للتعرض للاحتراق الوظيفي. إذن في عدد من الأسباب بتؤدي إلى هاي الظاهرة. في عنا باحثة ودكتورة اسمها كريستينا حكت إنه في عدد من العوامل هاي ممنوع نقرب عليها ونخلي الموظف يحس إنه في تهديد أو خطر في هاي العوامل، لأنها بالنهاية حتودي إلى الاحتراق الوظيفي. وأنا بدي إياكم تكونوا متابعين معي إنه أنا ما عم بحكي عن ظاهرة بسيطة، إحنا هاي الظاهرة بتؤدي إلى اضطرابات نفسية وصحية وقد تؤدي إلى الوفاة. بس بدنا نعرف أو بدنا نسلط الضوء بحلقتنا اليوم على شو أسبابها عشان نقدر نحدد المشكلة ونقدر نحلها زي كل مرة. بتحكي لنا الباحثة إنه إذا الموظف حس بعدم الأمان بوظيفته وإنه دائما مهدد، دير بالك يعني بننهي العقد، دير بالك عنا الخطأ بألف، هاي المصطلحات للأسف بعض المدراء بيستخدموها حتى يحفزوا الموظف تقضي عليه تماما وبتخليه يوصل لمراحل احنا ما بدنا يوصل لها. كمان انه هو ما بيقدر يعطي رأيه، ما بيقدر يحكي، دائما خايف، ما في مكافآت سواء اشتغل او ما اشتغل، تحصيل حاصل، ما في يشعر بقيمة إنجازه. طبيعة العمل السامة المحيطة فيه كمان بتلعب دور. كلها هاي العوامل بتسبب إنه يكون عرضة أكثر للإحتراق الوظيفي، وخاصة إذا كانت بيئة عمله فيها بعض القيم المناقضة للقيم اللي هو متبنيها، ها كمان بتلعب دور كتير كبير. إذن لازم نوفر بيئة آمنة. هلأ ممكن بعض منكم يخطر في باله إنه نغم يعني إيش نعمل، هذا شغلنا، أنا مو ملاقي غيره. أنا بعرف إحنا مو الحل إنه نترك الشغل، ولا أنا اليوم بحلقة جاي أحكي لكم إنه لازم نترك شغلنا، لا، بحكي لكم إنه لازم نشتغل في بيئة آمنة ونحاول إنه نوفر ظروف آمنة نعمل بها. لأنه إذا ما كان بيئة عملنا آمنة، ويعني شو يعني آمنة؟ بقدر أنا أحكي أفكاري بدون خوف، بدون ما أكون خايف من العقاب، بدون ما أكون مهدد إني أنطرد أو يتم إنهاء خدماتي، ساعتها رح يكون إنجاز كتير عالي. وأنا كلامي هون مش بس للموظف أو الشخص العامل، أنا كمان كلامي هون موجه للمدراء، لأنه هلأ رح نشوف إنه كتير بيلعب دور. المدير الناجح كتير بيلعب دور إنه يغير بيئة شغله ويحمس موظفينه ويعطيهم الحافز إنهم بدل ما ينجزوا 50% مرات بينجزوا 90% و100، بيزيد قدرتهم الإنتاجية. هذا اللي إحنا نسعى لنشر هاي الثقافة، اللي هي مش لازم تكون بيئات العمل تبعتنا بيئات تقليدية. خلص فوت أبصم، المفروض إنك تضل في شغلك 8 ساعات، تواجد كمي مش تواجد نوعي، وأطلع. بس شو إنجازاتك؟ 0. بينما لازم تكون بيئة شغلنا إنه أنا بحفز على الإبداع، بحفز للإنتاج، للإنتماء. إحنا نفتقد للإنتماء بشغلنا كتير. بسمع بالشغل إنه أنا شو دخلني، شو خصني، ما تخسر الشركة، ما عادي يكون في هدر للموارد، شو دخلني، أنا باخد راتب آخر الشهر. إحنا وصلنا لهاي المرحلة، ما عنا انتماء بعملنا. فبتمنى إنه نتساعد لنفهم وين المشكلة. وإحدى المشاكل الحقيقية هي الاحتراق الوظيفي، اللي بدنا نحاول نتساعد بحلها. يعني أنا بشتغل في مكان، وفي هذا المكان أنا دائما مكره على إثبات الذات، بدي أثبت ذاتي وأثبت وجودي. هادر بالك، فلان شوف فلان كيف بنجز، شوف مقارنات دائما، ما في تقدير إنه في فرق بالقدرات، وفي فرق بالإبداع، وفي فرق بطرق التفكير وبالأشخاص. أنا حكيت عنها بحلقات سابقة إنه إحنا مو زي بعض ولا تفكيرنا زي بعض، لكن للأسف مرات بيحاولوا يعملوا منا نسخ متكررة بالوظيفة، وهذا كمان كتير بضغطنا نفسيا. هلأ في علامات، دائما في علم أحمر بطلع قبل ما أوصل. يعني أنا مش مجرد والله لما أتعرض لضغط بشغلي اليوم أو بكرة رح يصير عندي احتراق وظيفي، لا، هي مراحل بمر فيها الموظف، هلأ رح نحكي عنها. هاي المراحل أنت انتبه واسأل نفسك أنا هلأ بأي مرحلة عشان أقدر أساعد حالي وأقدر أتجاوز هاي المرحلة اللي أنا فيها. طبعا بتبلش زي ما حكت لكم إنه أنا ما عندي طاقة، تعبان، مرهق، مرات بصير في عنا خربطة بالنوم، يا بنام زيادة يا بصير في عندي قلة بالنوم، ما عندي قدرة إني أطلع بعد ما يخلص دوامي، أنا ما عندي أي حافز أعمل أي نشاطات خارج العمل، دائما بخلي المهام بأخرها. بيكون معي وقت أنجز، بس أنا دائما بأخر المهام لآخر لحظة. ومرات بنحس إنه إحنا بنيجي بننجز قبل ما يخلص الدوام بنص ساعة، بنزل علينا الإنجاز وبصير بدي أشتغل خلص، لأنه أنا حاسس إني هلأ بدي أروح. بدخل متأخر وأول واحد بدي أطلع من الشغل، ما بدي أضل، ما عندي تركيز، ما بسعى إني أطور مهاراتي داخل العمل. دائما بنصدم من الأشخاص اللي بينجزوا أعمالهم أو ماخدين الشغل كتير على محمل الجد. وبرضو هاي كتير جمل بنسمعها إنه كتير ماخد الموضوع على أعصابك، مش مستاهل، عادي يتأخر، الشغل اللي بخلصه بيوم أو بيومين سلمه بعد شهر، لا تعودهم على حالك. فبتصير كتير هاي الملاحظات أو هاي الجمل بنسمعها داخل بيئة العمل، فأنت انتبه. بتكون هنا بتبلش الإشارات أو الأعلام الحمراء إنه انتبه، أنت لوين رايح. طيب رح أعمل معكم هلأ زي مجموعة من الأسئلة البسيطة رح نسألها لحالنا. هلأ إذا كان جوابك نعم فللأسف أنت في مرحلة الاحتراق الوظيفي ودير بالك. بتمر الأيام السيئة عندك بالشغل كتير أكتر من الأيام الجيدة أو اللي فيها إنجاز. هذا أول شيء. أنا دائما أيامي عصيبة بالشغل، دائما بواجه أشياء عصيبة بالشغل وأيامي كتير سيئة، يومي كان كتير سيء مو كويس. بتحس أنه أنا ما عندي طاقة، منخفضة، أنا دائما عصبي خاصة آخر الأسبوع اللي هي مرحلة التراكمات، عندي آلام بالمعدة واضطرابات بالجهاز الهضمي، صداع، ألم بالرقبة والأكتاف. هلأ مش شرط كل حدا يكون عنده هاي الأوجاع، ممكن أنت جلوسك خطأ أو طبيعة عملك بدك تقعد لفترات طويلة، لكن هو مؤشر من المؤشرات أنه جسمك تعبان مع أنه طبيعة عملك ما بتأثر على جسدك بهذا القدر. تغيرات النوم، عندك ما عم بتنام، تعبان، أكلك مختلف، حماسك للحياة الاجتماعية العادية مختلفة ولا طبيعية، ما بحب أطلع، ما بحب أحكي مع زملائي، دائما تعبان. إذا في كان يعني فكرة جديدة أو حدا طرح فكرة جديدة أنت أول من يعترض، مش على الأفكار، يعترض على العمل أنه أنا ما بدي أشتغل. هلأ إذا كانت إجاباتك على هاي الأسئلة كلها نعم فللأسف أنت عم تعاني من الاحتراق الوظيفي. هلأ في بحث لخصته جامعة في ولاية وينونا مراحل الاحتراق الوظيفي، بتمر بمراحل. أول إشي أنت بتكون بالمرحلة الأولى اللي بسموها مرحلة شهر العسل. مرحلة شهر العسل أنت سعيد وفراشة ومبسوط وعندك طاقة وإبداع. لما المدير يحكي مين عنده فكرة جديدة أنت أول حدا بيحكي أنا، لما المدير يحكي مين رح يتأخر أنت أول واحد بتتبرع، ما عندك مشكلة بأي شيء، أخروني، يدوموني جمعة، يدوموني سبت عادي. هاي مرحلة شهر العسل، ما بتطول كتير مع الموظفين، هاي بتكون مع الموظفين الجدد. تدخل مرحلة تانية بسموها الموازنة. مرحلة الموازنة إنك أنت مش كتير سعيد وحس حالك بالجنة، بس في عندك توازن نفسي، سعيد، بتصحى كل يوم الصبح متحمس، في أشياء جديدة تعملها بشغلك، بس ما عندك هذا الأداء المفرط، وما عندك كتير المبادرات اللي كانت في أول عملك. وعشان تحافظ على أداء عملك بدك شوية جهد، يعني بتجاهد نفسك إنه لا لازم أضلني على رتم الشغل اللي أنا فيه. بعد فترة ندخل في المرحلة الثالثة. هلأ مش لازم كل الموظفين يدخلوا بهاي المراحل الخمسة، لكن أنا عم بحكي لكم مراحل الاحتراق الوظيفي. المرحلة الثالثة بتبلش أنا عندي إجهاد، أنا تعبان، مش قادر أنجز الشغل، حاس مطلوب مني جبال من الشغل، مع أنه مرات بتكون المهام مش لهالدرجة، يعني أنت بتقدر تنجزها. طول وقتك نسكافيه، قهوة، منبهات عشان تقدر تصحى، أنت مش قادر تدخل في مود الشغل كتير، وبتبلش تشعر بالاكتئاب وبتشكك بقدراتك، أنا مو قادر أنجز، أنا مو قادر أعمل. بعدين تدخل في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة في إلها اللي هي الأعراض العقلية والعاطفية والجسدية، وهون بتصير بعض الأعمال ما تقوم فيها، بعض الأعمال خلص أنت دائما متأخر في تسليم تقاريرك، في تسليم مهامك، بتبلش هون في عندنا مشاكل في الشغل. المرحلة الخامسة اللي هي المرحلة الأخيرة من الاحتراق الوظيفي، هون خلاص أنا مو قادر أتذكر كيف كنت زمان، مو قادر أكمل، كل يوم عندي أنا الصبح يعني باعتبار جهاد. أنا الصبح مجرد ما أني أصحى وأروح على شغلي وأتذكر أني رايح على هذا المكان، عقاب بالنسبة إلي، عقاب. وهي أسوأ المراحل اللي ممكن يوصلها الموظف. طيب نغم، أنت حكيتي عن علامات الاحتراق وعرفنا كيف ممكن أعرف، وإنه في بدايات، هل أنا في البدايات ولا في المراحل النهائية؟ طب شو الحل؟ إيش أعمل؟ أستقيل؟ أترك شغلي؟ أدور ورا شغفي؟ يعني أروح ورا شغفي؟ المرة الماضية حكيت لكم خاصة بالشغل، أنا ما بحفز أو ما كتير بحمس الأشخاص إنه لازم تتجه ورا شغفك وأترك الوظيفة إذا هي كانت لا تتفق مع شغفك. لا، أنت اللي بتخلق الحافز إلك في عملك. فلا، في أمل، وبنقدر إحنا نصلح هاي المراحل المتأخرة اللي وصلنا لها. ففي عدد من الخطوات اللي ممكن نتبعها، وهي أكتر جزئية أنا بحبها، إنه أنا أوكي حكينا المشكلة، حكينا جوانبها كلها، وعرفنا شو تصنيفاتها، كيف أحلها؟ أول إشي لازم تعمله تأخذ إجازة. أخذ إجازة، مش لازم تكون شهر يعني، ولا لازم تكون فترة طويلة، لكن يومين ثلاث أخذ فيها إجازة، أفصل عن الشغل وضغطه والمهام المطلوبة مني، وأعمل استراحة لذهني. هاي أهم شيء. ودائما لازم أعترف أنا عندي مشكلة، مش لا 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 ما إحنا أمورنا تمام وعادي هذا ضغطه بيروح. لا، إذا أنت كنت عم بتعاني من الاحتراق الوظيفي، اعترف أنه عندك مشكلة عشان تقدر تحلها. بعد ما تاخد إجازة، ويفضل أنها يعني إجازة يكون فيها راحة، مش مثلا تاخد إجازة وتروح تنجز أشياء عليك متراكمة، تروح ترخص سيارة ولا تروح تعمل بدوائر حكومية معاملات، هاي مش إجازة. إجازة يعني راحة، بدي أقعد وأفكر وأرتب ورائي وأولوياتي. بعد هيك لازم دائما يكون عندي ممارسة الامتنان، هاي أهم شيء، وإلها فوائد علمية مثبتة علمية، إنك أنت شخص لما تمارس الامتنان تشعر بقيمة الشيء اللي عندك إياه. يكون عندك امتنان إنه أنا عندي شغل غيري ما عنده، الحمد لله أنه عندي وظيفة، عندي دخل ثابت غيري ما عنده. هذا الامتنان بيخليك تفكر بشكل إيجابي أكتر، تبتعد عن السلبية، ما تضلك مسلط الضوء الدوام وما في حوافز وتعبانين ومضغوطين وهيك دائما بيعاملونا بشكل سيء، دائما عم تشحن حالك بطاقة سلبية. لا، امتن والحمد لله أنه أنا عندي شغل، بتحس حالك لا إرادي صرت متفائل وبتفكر بالإيجابيات. لا والله مهم، بيئته حلوة، لا بخلينا نتطور الشغل، عملنا علاقات اجتماعية من خلاله. بتصير تدور على الإيجابيات اللي في شغلك اللي أنت ما كنت شايفها وأنت مضغوط. بعدين كمان يعني صرتوا تعرفوا أنه أهم شغلة عشان أحل مشاكلي أبعد عن الأشخاص مصي الطاقة، هدول اللي هم السلبيين، بس وظيفة الصبح يجيب فنجان القهوة معاه ويجي، شفت؟ شفت المدير؟ ما بيخافوا الله، زادونا عدد الساعات، بدهم يانا نعمل تقارير جديدة، شفت فلان؟ شفت علان؟ بيعطيك طاقة سلبية وانت لسه يعني بدك تحكي يا هادي على الشغل. أو شفت فلان خصموا له لأنه تأخر ربع ساعة، أو بيعطيك الأخبار السيئة. فماص الطاقة واللي دايما بيسلط الضوء على السلبيات واللي بينقول لك الأخبار هاد ابعد عنه، لأنك رح تتفاجأ بعدين إنه هذا الشخص اللي بتشكوني كتير ودايما مش عاجبه الشغل وليش هيك بيعملوا فينا وإحنا نستحق الأفضل، هذا اللي بترقى ودائما يحرام منجز مهامه ودائما متفائل قدام المدير ما شاء الله عنه، بس بيخلي الدنيا سودة في عينيك وبروحه يتفائل عند المدير ولحق إذا بتلحق. فهدول الأشخاص ضروري إذا كانوا بمحيطك ابعد عنهم. واللي بنقولك الأخبار، هذا اللي بنقولك الأخبار كمان حاول تبعد عنه، لأنه هو ما بيخليك على مدى كافي من المعرفة، هو بحبطك بس مش أكتر من هيك. لما تحس أنه عن جد عندك مشكلة حقيقية وأنا تعبان، احكي، بس مش للناس اللي بالشغل، لأشخاص ثقة بمحيطك بعائلتك، بيساعدوك أنك تفكر بشكل مختلف. إذا عندك مشكلة بيساعدوك أنك تحلها، يعني مرات نص حل المشكلة أنك تحكيها، بيساعدوك وين أنت تصرفت هون خطأ، ما أنت هون كمان غلطت، لازم كان تصرفت بهاي الطريقة، تجد حلول بشكل فعال وبشكل موثوق فيه، لأنه مش دايماً الناس اللي بنحكي لهم هم أهل للثقة، مرات بنصحونا أشياء تضرنا ما بتنفعنا. فحاول يكون في مثلاً أختك، زوجتك، أمك، أخوك، صديقك خارج بيئة العمل، مش والله أنا بدي أظني أسم بدنهم بأخباري، لا، أنت تاخد من خبراتهم وممكن تجد الحل بشكل أسرع وشكل فعال أكتر. ودائما شوف وين في ناس إيجابية بشغلك، اختلط معهم. ناس بتهون كل أي إشي كبير بتهونه وبتبسطه وعندها طاقة، اختلط معهم، هدول كتير رح يشحنوك. واعمل صداقات جديدة، مش لازم والله زميلي أنا أول ما دخلت الشغل من 20 سنة هو نفسه هذا زميلي اللي أنا اختلط فيه، شوف ناس تانية من يعني حسب طبيعة عملك، إذا في عندك مثلا جامعة أو في أقسام تانية أو في، حاول إنك تعمل علاقات جديدة، صداقات جديدة بشحنك، بعطيك كمان بتصير أفكار جديدة، بتصير متحمس أكتر، بصير عندك إنه آه والله أنا لما بدي أروح اليوم في إشي جديد بدي أعمله، بيعطيك جو بالشغل. ولازم نوجد قيمة لشغلنا، ما تسخف عملك شو ما كان. أنت عملك ممكن يكون الشيء اللي أنت عم تشتغله المجتمع فعلا بحاجة إله، أو تخصصك فعلا مش كتير متوفر، حتى لو كان تخصصك متوفر كتير وفي كتير ناس زيك، لازم يكون عندك نظرية إنه أنا في مني كتير، بس أنا اللي عم بعمله بعمله بطريقة متفردة، أو الشغل اللي أنا بشتغله بشتغله بطريقة جديدة. يعني أدي في مدرس بحياتنا كتير، أدي في دكاترة كتار، لكن دكاترة مبدعين أو مدرسين مبدعين كتير قلال فعليا. يعني ما بدي أعمم، بس إنه إنك فعليا بهذا الوقت تلاقي شخص عم بيشتغل شغله بطريقة جديدة كتير قلال. فخلي قيمة لشغلك وما تسخف منه أبدا، وخلي في عندك حدود بعملك. الحدود أهم شيء، إنه يكون في عندنا حدود مع الموظفين مع المدراء، مش دايما حاضر هاي الكلمة اللي على لسانك بعدين بتلومهم ليش بعطوك شغل. لازم أنت تكون عارف أدي قدراتك، وبرضه مش إنه كل شيء لا هذا مش تخصصي هاي مش مهامي، يعني يكون في توازن نوعا ما، أكون عارف أنا شو اللي لازم أنجزه، ولما أحكي بعمل أو أنا باخذ هاي الوظيفة تكون قادر على إنجازها. لأنه إذا حكيت وما أنجزت لسه هاي مشكلة أكبر بكتير من أنك تحكي لا. فدائما خلي حدود، إنه أنا لسه ما خلصت مثلا التقرير تبعي، باخده بس بدي وقت. حط لحالك فترة زمنية كمان، أنت مش بطل خارق في العمل، الشيء اللي بده 3 أيام ولا بده شهر بخلصه بساعتين 3. برضو كمان يكون في شيء نوع من المنطقية بإنجاز المهام، هذا بيخلي مصداقية عندك عند المدير، يعني بضل في مصداقية إنه لا مش زي فلان بضل يحكي وما بيشتغل، أعطوني وما بنجز، يعني بتصير سمعة سيئة كمان مش بصالحك. فدائما يكون في حدود واضحة في عملك، وتكون عارف قدراتك بالضبط إيش قادر تنجز. في كمان نصيحتين حابة أحكي لكم إياها، شوي هم بعيدات لكن كتير بيساعدوا. الرياضة كتير بتساعدنا، ممكن ما يكون في إلها علاقة يعني بشكل واضح، لكن أنت لما تكون كتير مضغوط وتروح تمشي أو تروح على رياضة نص ساعة، تلعب مثلا بالجيم أو تلعب رياضة بالبيت، كتير بفرغ طاقة سلبية عندك، وبتحاول أنت ما تشحن نفسك بطاقات كتير هائلة سلبية، لا أنت عم بتفرغ أول بأول، عم بتساعد مخك يفكر يرتب أفكاره. في الرياضة كتير بتساعدك، إذا أنت كنت شخص بيطول أو شغلك مكتبي كتير، اطلع امشي غير مكان، رياضة خفيفة بتساعدك كتير. وفي بعض الأغذية كمان ممكن نعتبرها خيارات صحية، مثلا تكون غنية بالأوميغا 3 أو بعض الزيوت المفيدة مثل المكسرات، الأسماك، بعض أنواع الأغذية بتساعد وبتحسن من الحالة النفسية وبتزيد هرمون السعادة، إحنا بننصح فيها. هلأ أنا ما رح أحكي كتير بهذا الجانب، يعني ممكن نخصص لها حلقات أخرى، لكن هي كمان من العوامل اللي بتساعد بتخفيف الضغط اللي ممكن يتعرض له الشخص عن طريق الغذاء. بالنهاية اتأكدوا إنه كل مشكلة إلها حل، أبداً ما كان الحروب هو الحل. ما تحسس حالك إنه أنا يا لازم يا إما أستقيل أو إني أنا أضل تحت الضغط، لا، دائماً خلوا الاستقالات والانسحاب واليأس هذا خلوه آخر إشي. يعني ما تستقيل إلا إذا فعلاً كانت بيئة العمل سيئة جداً أو بيئة سامة جداً ولا يمكن إصلاحها، لكن حاول، دائماً حاول، احكي مع مديرك، احكي مع الـ HR، احكي مع زملائك، شوف وين مصدر المشكلة وحاول تحله. حتى مهاراتك إذا كانت هي مسببت لك المشاكل، تأخرك، عدم معرفتك، حاول تطور مهاراتك. دائما واجهوا مشاكلكم ولاقوا لها حلول، وأبدا ما في إشي اسمه أنا مو عارف أعمل أو أنا مو قادر أحل هاي المشكلة، أكيد في حل. بتمنى لكم حياة سعيدة مليانة نجاح وإنجازات، واستنوني أنا نغم رشيد بموضوع جديد وحلقة جديدة.
إن كافة الآراء والرؤى والأفكار المعبر عنها في هذه الحلقة من البودكاست، سواء من المعد أو المقدم أو الضيوف أو المتحدثين، تعبر عنهم شخصياً ولا تمثل منصة بودكاستي، ويتحمل معد ومقدم البودكاست المسؤولية القانونية التي تتعلق بالمحتوى.